إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فبادئ ذي بدء نتوجه بالشكر الجزيل إلى أهل هذا المسجد لإتاحتهم الفرصة في إلقاء مثل هذه الكلمات وهذه المواعظ في بيوت الله، وخاصة ونحن في هذه الأزمان الذي كثرت فيه الغفلة وابتعد الناس عن تعلم أمور دينهم. فنسأل الله السلامة والعافية، فجزى الله خيرا كل من ساهم وساعد وشارك في مثل هذا الجمع الكريم وفي مثل هذه الكلمات التي تؤدى في هذه الأزمان والأعصار. إخواني في الله، حديثي وإياكم في هذا المقام وفي هذا المكان المبارك حول حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والذي جاء في السنن من حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي فيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم. هذا الحديث العظيم إخواني في الله من الأحاديث التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلمون، إذ أنها تتحدث عن موقف من مواقف القيامة، والتي ما منا من أحد من صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير ولا ذكر ولا أنثى إلا وقام بهذا القيام، أن الله عز وجل سيحاسبه على هذه الأمور المذكورة آنفا. ولا تكون الإجابة يا عبد الله على حد زعم من يظن أنها تكون بحفظ الإجابة ثم تملى، لا، ليس هناك إملاءات وليس هناك حفظ تحفظ الذاكرة، إنما الإجابة يا عبد الله تكمن في واقعك. الواقع هو الذي يجيب عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الأسئلة. ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: عن عمره فيما أفناه. أعمارنا إخواني في الله، أعمارنا التي ذهبت وولت وانقضت، سيسألنا عنها الباري جل في علاه: بماذا ذهبت؟ بماذا انصرفت وانصرمت هذه الأعمار؟ أو ذاك الذي عمر 60 و70 و80، ومن تجاوز ومن أقل من هذا السن، أين أفنى هذا العمر المديد؟ إخواني في الله، الأعمار من أعظم النعم التي يمنها الله على العبد ويمنها الله على من شاء من عباده، أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك فسحة من عمرك، وأن يمد لك في دهرك فتعيش في هذه الدنيا. وكم من أناس حرموا من طول العمر، وافتهم الآجال وسبقتهم المنية، وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، بينما نحن إخواني في الله قد مد الله في أعمارنا. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث عبيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، قتل أحدهما ثم مات الآخر بعده بفترة، قتل أحدهما ثم مات الثاني بعده بفترة، ستأتي كم الفترة التي فصلت بين الأخوين من المتآخين. فصلينا على الثاني كما قال عبيد رضي الله تعالى عنه، قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم؟ أي في دعائكم. قلنا: يا رسول الله، دعونا الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. انظر لهذا الدعاء، هم ظنوا أنهم قد بلغوا الذروة وبلغوا الإحسان في باب الدعاء، أخوان آخى بينهما نبينا، فوجدوا أن من حق المؤاخاة التي كانت في الدنيا أن تكون أخوتهم كذلك في الدار الآخرة، يكونوا في منزلة واحدة. قالوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته من بعد صلاته؟ وأين صيامه من بعد صيامه؟ وأين عمله من بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض، ما يستوي أبدا أبدا. أتدري كم الفترة؟ في رواية عند أبي داود يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن مقدار الفترة جمعة. أتدري معنى جمعة؟ أسبوع، أسبوع واحد فقط. هذا مات، ذاك عاش بعده بأسبوع ثم مات. فظنوا أن هذه الفترة الوجيزة يغتفر فيلحق الله الثاني بالأول، لكن الحساب الشرعي لا. فقال نبينا: فأين هذا الذي عمر بعد صاحب أسبوع؟ كم صلاة صلاها؟ كم من أيام صام؟ كم من عمل صالح تقرب به إلى المولى تذهب عليه السدى؟ قال: أين صلاته من بعد صلاته؟ وأين عمله من بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. أسبوع يا عبد الله، أسبوع. استطاع أن يتحصل هذه على منزل أعلى من درجة أخيه بمقدار ما بين السماء والأرض. نعمة العمر يا عبد الله، نعمة لا توازيه أي نعمة إذا وفقت يا عبد الله إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. وإن العبد كلما أطال الله في عمره كلما كانت حجة الله عليه أعظم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ بلغه إلى 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ، قال الشراح: معنى أعذر الله إلى امرئ أي أن الله أزال عنه الأعذار، ما هنالك له عذر. رجل أطال الله في عمره حتى بلغ إلى هذا السن إلى 60 سنة، هل هذا يبقى له عذر أمام الله؟ ليس له عذر. كيف يعني أيمكن لرجل عمر لهذا العمر، فما تظنك أن يقول لربه، يقول: يا رب لو أنك أمهلتني بضع سنين سأفعل وأفعل؟ ما تنفعك هذه الأعذار وأنت قد عمرت هذا العمر المديد 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ بلغه إلى 60 سنة، أي لا عذر له، لا عذر له. فاقبل يا عبد الله بهذا العمر الذي متعك الله به المولى، متعك الله به المولى سبحانه وتعالى من بين سائر الناس. استغل هذا العمر يا عبد الله في الإقبال على طاعة الله، في العبودية لله سبحانه وتعالى، بإقامة الصلاة، بالنوافل. لا يكون حالك حال بعض الخلق للأسف من أصحاب الأفهام المعكوسة والمنكوسة، تجد أن بعض الناس إذا كبر سنه ورق عظمه وأصبح قاب قوسين من الموت أو أدنى لربما اشتغل في آخر عمره بالملهيات. رأينا هذا، رأينا هذا من بعض كبار السن وهو في هذا السن المديد لربما يلعب الكيرم أو يلعب الورق. إيش يا عاقل يا أخي، خلاص إيش معي من العمر؟ عندي هذا الولهة. تتولى بهذا وأنت في آخر عمرك، الذي والله لو كانت تسبيحة أو تحميدة أو استغفار أو تكبير لرفع الله بك الدرجات العلى. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذه خيرية، إشارة على الخيرية، وأنا من خيار العباد عند الله، هذا المقياس. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ليس العبرة يا عبد الله بإطالة الأعمار، إطالة الأعمار ليست محمودة بحد ذاتها، حتى تجد أن أناسا من الناس في هذه الأزمان يسعى بكل ما أوتي من قوة ومال أن يطال به العمر، يبحث عن فحوصات وعن عقاقير وعن أدوية عل وأعسى أن يطال بعمره. لا يا عبد، لا تفرح بطولة العمر، طولة العمر إن يفرح به إذا كان في سبيل المولى سبحانه وتعالى. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وقد جاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، ومن شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. هؤلاء من شرار الخلق عند الله، أن يطال به العمر، أو أن يطال بك العمر يا عبد الله وأنت في هذا العمر الفاني، وأنت في سخط الله، ترك للصلاة، ترك للطاعة، ترك للعبادة. كان السلف كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى كما في رياض الصالحين، ذكر في باب الحث على الزيادة من العمل الصالح في أواخر العمر، ذكر أن أهل المدينة كان الواحد منهم إذا وصل إلى 40 سنة كان يعتكف في بيوت الله، خلاص يرون أن 40 من العمر كافية، قضى ما قضاها في سبيل الدنيا والكد عليها ما بقي لله، يعتكف في بيوت الله قراءة للقرآن، تسبيحا، تذكرة، حتى تأتيه المنية وهو على أحسن حال. والأمور بالخواتيم. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم، وفي لفظة بخيركم. قلنا: بلى يا رسول الله. استمع يا عبد الله حتى تعلم من هم خيار الناس في ميزان الشرع. ليس خيار الناس من آتاهم الله مالا أو دينارا أو أوتوا القصور أو الدور، لا. قال: ألا أنبئكم بخياركم أو بخيركم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا، أحاسنكم أعمالا. هذا من خيرة الخلق عند الله عز وجل، الذي يطال في عمره بالمقابل أنه يحسن العمل. وما أحسن العمل يا عبد الله في طاعة المولى سبحانه وتعالى. احرص يا عبد الله وأقبل يا عبد الله على طاعة ربك سبحانه وتعالى، من الحرص على الفرائض والواجبات والطاعات والسنن والمستحبات، ومن كل ما يقربك إلى ربك ويدنيك منه سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعن شبابه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا السن إخواني في الله سن الشباب، وهو من أعظم المراحل التي تمر على الإنسان وعلى البشر. مرحلة الشباب مرحلة مهمة، فترة القوة والجد والاجتهاد، فترة البذل والعطاء، ولا أدل على دلالة على أهمية هذه المرحلة من العمر كدلالة هذا الحديث. يسأل المرء أول ما يسأل عن عمره من صغره إلى مماته، ولا شك أن سن الشباب سيدخل في السؤال، سن الشباب سيدخل في السؤال الأول عن عمره فيما أفناه. لكن انظر، وبعد ذلك يسأل عن الشباب، معنى قد سئل في السؤال الأول لكن يعاد له السؤال وعن شبابه، بما هذا وبما يدل هذا؟ هذا إن دل على أهمية هذه المرحلة، وأن الله يخص لها سؤالا يختلف عن باقي الأعمار، لأن الإنسان إخواني في الله في فترة شبابه يستطيع أن يعمل ما لا يعمل في أي مرحلة من مراحل حياته. الشاب يعمل أعمالا ما يستطيع وهو في سن الصغر أن يؤديه،
الشاب يعمل أعمالا لا يستطيع وهو في سن الكبر والشيخوخة أن يفعل كأمثالها. الشباب يا عبد الله سن مميز، وهكذا تواترت أدلة الشرع على الاهتمام بمرحلة الشباب دون غيرها من المراحل. ثبت في السنن قال من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. اغتنم سن الشباب، حرص من الشرع إخواني في الله على هذه المرحلة أنها تستغل، لأنك يا عبد الله في هذه المرحلة أعطيت ما لم تعطى شيئا من القوة والقدرة ما لا تعطى في أي سن آخر. اغتنم شبابك قبل هرمك. وإن إخواني في الله من تأمل في أدلة الشرع وكيف أن الشرع العظيم اهتم بهذه المرحلة مع مقارنته بما عليه واقع الناس وحال شباب الأمة لرأى البون الشاسع والفرق الواضح. للأسف إخواني في الله نجد من كثير من شباب الأمة في هذه الأزمان الواحد منهم لا يدري كيف يقضي أوقاته لكثرة الفراغ، لكثرة الفراغ يسأل وين سنذهب وين سنروح كيف نقضي، ما عنده شيء يقضيه في فترة شبابه، وبعضهم يقضيها فيما لا ينفع له لا في دين ولا في دنيا، إما من المتابعة للمسلسلات الهابطة أو النظر في الأفلام الخليعة أو التسكع في الأسواق والأندية أو كذلك إخواني في الله المتابعة للمباريات والدوريات سواء كان على المستوى المحلي أو كان على المستوى الدولي، تمر عليه الساعات الطوال في هذه المتابعات مما لا يعود عليه بنفع لا في دين ولا دنيا، وإنما أوقات تمضي عليه. هذا فضلا إخواني في الله، وناهيك عمن هو واقع في مستنقع الرذيلة ففعل أفعالا شنيعة من زنا وربا وخنا، من فعل الحرمات والمحرمات، ومن فعل الجرائم والموبقات، من تناول المسكرات من الخمور والمخدرات. ناهيك إخواني في الله عن بعض الشباب الذي وصل به الحال إلى أن صدرت منه أفعالا وأقوالا تخرجه عن الدين والملة كسب الدين وسب الرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمور إخواني في الله حاصلة، نجدها في كثير من شباب الأمة، ومن هنا كان ينبغي العناية بهذه المرحلة عن سائر المراحل، إذ أن لا قوام إخواني في الله الأمم والدول والمجتمعات إلا بشبابها، هم الركيزة وهم العضد في إقامة الدولة، بل إن الشباب إخواني في الله هم المعيار في عمارة الأوطان. إذا أردت أن تعرف مدى عمارة الأوطان انظر إلى شبابها لأنهم الأصل وهم الركيزة. وأنبه إخواني في الله في هذا المقام على مرضين اثنين من أشد الأمراض فتكا بشباب الأمة. الداء الأول إخواني في الله مرض الشهوات، هذا من أعظم الأدوية أو قل الأوبال والداء العضال الذي يبتلى به الشاب، إذ أن الشاب إخواني في الله في فترة شبابه عنده من الغريزة التلذذية أو ما يسمى بالغريزة الجنسية ما لا يجدها في أي عمر من أعماره، عنده قوة تلذذية القوة الشهوانية، فتجده لربما يكون فريسة لأي شهوة ولأدنى شهوة تتراقص بين يديه. ومن هنا كان عناية الشرع بهذا الباب أوضح، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مباشرة، عندك قدرة على الزواج حصن فرجك حصن أمرك يا عبد الله، لأن الشباب مظنة السقوط في الشهوات. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالشاب أن يسارع إلى إحصان فرجه. والشاب إخواني في الله إذا ترك لأمره ولنفسه المجال بفعل ما تمليه عليه نفسه من الشهوات لربما أوصلته إلى أمور لا تحمد عقباها. الشهوة متى ما استحكمت بالشاب فإنها تورده المهالك. روى أهل السنن من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أنا شابا دخل المسجد وفيه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال بأعلى صوته: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. حتى قام القوم وقالوا: مهما، ما الذي تتلفظ به؟ وأين وعند من؟ قالوا: مهما. فدعاه نبينا قالوا: أدنه. فدنا قال: ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. شاب تملكته الشهوة، وهذا هو المظن في الشباب أن تستولي عليه الشهوة في هذا السن خاصة. قال: إذني بالزنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ فقال الشاب: يا رسول الله جعلني الله فداك، لا ما أرضاه. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لبنتك؟ فقال: لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ أترضى الزنا لأختك؟ أترضاه لأختك؟ فقال الشاب: لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال الشاب: لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال الشاب: لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ثم وضع نبينا يده على صدره قائلا: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. تأمل يا عبد الله في حال هذا الشاب. الشباب إخواني في الله مظنة الشهوة أن تتمالكه الشهوة. وهكذا إخواني في الله المرض الآخر والذي يعتري الشباب في سن الشباب مرض الشبهات. وهذه المرحلة كذلك تعتبر من أمثل المراحل التي يقع فيها الشاب ضحية للشبهات، وذلك لما يكتنف هذا السن وهذه المرحلة من الطيش. الشاب عنده طيش، عنده اندفاع، عنده تسرع، عنده استقبال أي جديد لأي شيء يستحدث في عالم الخلق، بل حتى في الدنيا والدين. ما من محدثات إلا الشباب تشرئب لها الأعناق حتى تأخذ هذا الجديد. هذا من باب الحيوية الموجودة عند الشباب. فلهذا إخواني في الله فكثيرا ما يقع الشباب في مرض الشبهات. وتأمل ما جاء في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا تحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حال فرق الضالة والفاسدة والمنحرفة والمنحلة عن دين الله جل وعلا. أناس يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، لكن انظر إلى أوصافهم، وهذا هو الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، صغار شببة. الشاب إخواني في الله سهل ما أنك تدخله في شبهة، تستولي عليه ببعض المقدمات، ببعض العبارات، بشيء من حماسات، بل هيك بكي نشيد من الأناشيد. أعرف أناسا سقطوا في هوة الجماعات الضالة بأناشيد فقط، ما يحتاج أنك تأتي له بأدلة من القرآن والسنة، تأتي له بقصيدة حماسية، نشيد حماسي، هنا صوت وهنا صوت، صوت الرصاص تسمعه مستعد أن ينتحر، مستعد. هكذا الشباب سرعان ما يقع ضحية لما فيه من اندفاع. فعبد الله انتبه من هذين المرضين، الشبهات والشهوات. بالمقابل إخواني في الله إذا أراد الشاب أن ينقذه ربنا عز وجل من هذه الأمراض الفتاكة، فإني في هذا المقام ألخص الحل في أمرين اثنين، في علاجين اثنين دل عليه القرآن والسنة. أولاهما العلم النافع. احرص يا عبد الله وأنت في فترة شبابك على العلم النافع، وأعني بالعلم العلم القائم على قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، العلم المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. العلم الشرعي يا عبد الله كفيل بأن يبين لك طريق الحق من طريق الضلال، أن يبين لك يا عبد الله مرض الشبهات من مرض الشهوات، أن يجعلك يا عبد الله في مفازة، في بعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف الصالح، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما استغلوا سن شبابهم بمثل استغلالهم به في وضع في طلب العلم والحرص على أخذ هذا السن، خاصة بالجلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم النافع يا عبد الله. ففي الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، شبابه متقاربون، شبابه شباب متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. 20 ليلة. لماذا أقاموا عنده 20 ليلة؟ أقاموا عنده لطلب العلم، أقاموا عنده لطلب العلم. سن شباب الأمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا شبابا وكانوا يقيمون الليالي الطويلة عند رسول لأخذ العلم الشرعي. العلم عند الله كان حصن، ولا زال يعتبر حصنا حصينا يدفع الله به بلاء الشبهات وفتن الشهوات. وهكذا ما جاء عند ابن ماجه من حديث جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حزاورة، قال فتعلمنا منه الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حزاورة، قال العلماء وهو الشاب إذا اشتد عوده. هكذا الصحابة كانوا يأتون رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم شباب يستغلون أوقاتهم في طلب العلم. الشاب متى ما انغمس في طلب العلم فإن الله ينجيه. فاحرصوا يا عباد الله واحرصوا إخواني في الله على طلب العلم. اطلبوا العلم في المجالس العامة، في المجالس الخاصة، كرسوا أوقاتكم، لا تنقطوا عن العلم لحظة. جعل العلم يا عبد الله نصب عينيك، ولو كنت في بيتك بالمذياع، ولله الحمد أصبحت وسائل العلم كثيرة وكثيرة جدا. وأخص بالذكر يا أهل شبوة ويا أهل عتق، حباكم الله عز وجل بمركز من المراكز العظيمة في مدينة السلام وفي دار السلام. هذه الدار العاملة العامرة بالعلم والسنة نحسبها كذلك، والله حسيبها قائمة على شرع الله وعلى كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من استطاع أن يذهب، من استطاع أن يرتحل فليفعل، فإنه والله قد حاز على خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. لا تظن يا عبد الله أن من طلب العلم ذهب حظ الدنيا، لا والله، بل يأتيك حظ الدنيا. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في أول حديث من مسند أنس بن مالك في قصة شابين أو أخوين في عهد رسول الله، كان أحدهما يحترف يعمل والثاني لا يعمل، فقال الذي يعمل لأخيه، قال رسول الله أمره أن يعمل معي، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فأوصي نفسي إخواني في الله ومن كان في هذا البلد أن يلتحق بمراكز أهل السنة، وخاصة هذا المركز الذي يقوم به عليه الشيخ الفاضل والمفضال الشيخ أبو الحسين حفظه الله تعالى ورعاه. تذهب يا عبد الله إن لم تستطع على الرحلة أو التفرغ يا عبد الله، فلا أقل أن تختار أيام من الأسبوع، أيام من أسبوع. لله الحمد من كان من طلاب المدارس سواء كان في المعاهد أو الجامعات أو الكليات أو الثانويات، فإن الإجازة الآن تمد إلى يومين اثنين، في يوم الجمعة والسبت. بإمكانك يا عبد الله من يوم الخميس أن تأخذ بمتاحك وأغراضك الشخص وتذهب إلى المركز وتقوم في هذه الليالي من أيام الله في أيام الأسبوع تتفرغ فيه في طلب العلم، تستمع لحلقات الذكر، لحلقات العلم، تتزود من العلم الشرعي، تتفرغ يا عبد الله للعبادة في تلك الأماكن، تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تحافظ على السنن القبلية، على السنن البعدية، تستطيع يا عبد الله أنك تأتي بالأذكار، أنك تتفرغ لقراءة القرآن. لربما في المدينة ما يسعفك هذا، المدن مشغلة، المدن مشغلة تشغلك، تصرفك عن طاعة الله عز وجل إلا من رحم ربي. لكن في المراكز متفرغ، هناك الأكل متوفر، هناك الشراب، هناك المسكن، ما عليك يا عبد الله إلا أن تأتي بأدواتك إن احتجت إليها، وتأتي بهمتك، بهمة. تخيل يا عبد الله لو أن واحدا منا هذا حاله وهذا منواله، يذهب من يوم الخميس ويبقى في المركز الجمعة والسبت، وفي مساء السبت يرجع إلى أهله، يرجع بهذه الروحانيات التي اكتسبها، مواعظ، محاضرات، دروس تسمو روحه، يرجع إلى هذا المجتمع على أحسن حال، فلا يزال به الخير يمتد به حتى إذا قضى أسبوع رجع وازداد وتزود من هذا الخير. فما ظنك يا عبد الله، والله سيكون على أحسن حال وعلى أحسن هيئة. فهذه نصيحة إخواني في الله أوصي به نفسي وأهل هذا البلد، خاصة بما حباهم الله جل وعلا بهذا المركز العظيم، دار من دور الحديث، منارة للعلم والسنة، أننا نقبل عليها. إن استطعنا يا عبد الله الإقبال الكلي فلا أقل من الإقبال الجزئي. أياما أصحاب المساجد لربما يأخذوا طلابهم رحلة إلى المركز، يتعلمون، ينظرون إلى حفاظ الأحاديث، إلى حفاظ الوحيين، يتعلمون الآداب والأذكار، وهكذا تكون هناك علاقة بين شباب الأمة وبين مراكز أهل السنة. فإن المراكز من أعظم مصنع من مصانع تربية الشباب على الرجولة وعلى التدين لله عز وجل. العلاج الثاني، العلاج الأول العلم النافع، العلاج الثاني الذي ينبغي أن يتعاطاه الشاب في فترة شبابه حتى يكون على خيرية من دينه وعلى بعد من أمراض الشبهات والشهوات، أن تستغل الشباب يا عبد الله في العمل الصالح، في العمل الصالح. اعلم يا عبد الله أنك في فترة شبابك قد أمدك ربنا عز وجل بالقوة، بالعضلات، بالجسم، بالصحة، بهذه العافية، فلا تظن أن الله أعطاك هذه الأوصاف الجميلة الجليلة حتى تجعلها للعب، للمباريات، أو أنك تجعلها يا عبد الله في إضاعة الأوقات. لا والله، إنما أراد ربك سبحانه وتعالى منك بهذه الأوصاف الجليلة أن تجعلها في طاعة ربك، اجعل هذا الشباب كله في طاعة المولى سبحانه وتعالى. ما أعطاك الله من قوة البصر، من قوة السمع، من قوة الفهم، من قوة الحفظ، من قوة الجسم الجسم والجلادة، اجعله لطاعة الله، سخر هذا لدين الله يا عبد الله. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. مكرمة، مكرمة ما لها أي خلق، مكرمة تحصل عليها نماذج من عباد الله، الخواص من خلق الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء وشاب نشأ في طاعة الله، شاب سن الشباب نشأ في طاعة الله، نشأ في عبودية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لفتة إلى أولياء الأمور أن يعرفوا، أن يتعرفوا على الخيرية في أبنائهم. تجد من الأفهام المنكوسة والمعكوسة عند بعض أولياء الأمور، إذا كان من أولاده خمس أو أربع أو ثلاث، بعضهم انشغل في أمور الدنيا وبعضهم أقبل على العلم النافع، لربما إذا ذكر أولادهم من أهل الدنيا رفع رأسه وقال: نعم ابني فلان وابني فلان. وإذا ذكر بابنه الذي في طلب العلم ربما طأطأ برأسه، آه في طلب العلم، إن شاء الله يفتح عليه، إن شاء الله يفتح عليه، يذكره وكله مضاضة وكله مضض وكله حياء. لا يا عبد الله، احمد الله عز وجل إن وفق الله أحد أبنائك لطلب العلم، طلب العلم منقبة يا عبد الله. فلو أن شابا من الشباب وفقه الله عز وجل إلى عمل صالح من علم ومن بيوت الله ومن قراءة القرآن، وجعل هذا الشباب في طاعة الله، ارفع به رأسا يا عبد الله، فهذا الذي ينفعك في دينك وفي أخراك يا ولي الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: وشاب نشأ في طاعة الله. إذن ينبغي إخواني في الله أن نجعل هذا السن يذهب في سبيل الله، لا يذهب يمنة ولا يسرة، ومما يذكر في هذا المقام إخواني في الله ومما يستغل به الشباب، وهو سواء ذهب هذا الجسد أو هذا السن إما في تأدية حق الله أو كذلك في تأدية حقوق الخلق، كل ذلك في سبيل الله. عندما تكلم على أن الشاب ينبغي أن يستغل شبابه في العمل الصالح، فليعلم أن من العمل الصالح كل ما تؤديه لله لإقامة شرع الله أو ما كان من تأدية حقوق العباد، كل ذلك في سبيل الله. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا بشاب، وتأمل لأمر الشباب، قال فإذا بشاب طلع من الثنية قال فرميناه بأبصارنا، فقلنا لو أنه جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. أي مثل المتحسر رأوا الشاب في عنفوان شبابه قوة وصحة وعافية، فكان من حسن ظن الصحابة لما أعجبوا بجسده وسنه وقوته قالوا أنه جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله. قال أبو هريرة فسمع رسول الله مقالتنا فقال وما سبيل الله إلا من قتل، أي ما في إلا هذا، قال وما سبيل الله إلا من قتل، من سعى على والديه فهو في سبيل الله، من سعى على عياله فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. في سبيل الله، هذا متى؟ هذا الشاب إذا استغل فترة شبابه يا عبد الله في تأدية حق العباد، في تأدية حق الوالدين، في القيام بحق أبنائه وعياله، وحتى في حق نفسه، فهذه من العبودية لله سبحانه وتعالى، كل ذلك في سبيل الله. وهكذا إخواني في الله مما يكون من العمل الصالح الذي ينبغي أن يستغل به الشاب وقته أنه يبتعد عن الذنوب والمعاصي وخاصة الفواحش. ابتعد يا عبد الله عن الزنا، ابتعد يا عبد الله عن اللواط، ابتعد يا عبد الله عن العادة السرية إن استطعت لذلك سبيلا، ابتعد يا عبد الله عن الفواحش، حصن فرجك يا عبد الله، فإن من العمل الصالح ترك الذنوب ترك المعاصي، هذا من أعظم الأعمال الذي يتقرب بها الشاب إلى ربه، أن يتقرب إلى ربه مولاه بترك الأعمال السيئة الأعمال الفاسدة. روى الإمام الحاكم في مستدركه قال قال عليه الصلاة والسلام يا شباب قريش يا شباب قريش احفظوا فروجكم من حفظ فرجه دخل الجنة، يا شباب قريش احفظوا فروجكم من حفظ فرجه دخل الجنة. وجاء عند البيهقي قال قال عليه الصلاة والسلام يا فتيان قريش يا فتيان قريش لا تزنوا، ألا من حفظ له شبابه دخل الجنة، ألا من حفظ له شبابه دخل الجنة. رواه البيهقي في سننه. فهذه الأحاديث إخواني في الله إن دل على هذا المقام، على أن الشاب عليه أن يتقي الله في شبابه وأن يحفظ شبابه ببعدها عن الرذائل وعن الفواحش. وكما والقول كما قال عليه الصلاة والسلام ألا من حفظ فرجه دخل الجنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختاما إخواني في الله، ومن باب التنبيه على مقدمة الأخ حفظه الله تعالى ورعاه من ذكره بأني قائم على دار الحديث بالشحر، فلست أنا بقائم عليها، وإنما القيام لمجموعة من إخواننا الأفاضل من المشايخ الكرام كأخينا أبي معاذ وهكذا أخينا أبي يوسف حفظه الله تعالى، وأخينا الفاضل أبي همام. فالحمد لله المركز قائم على جهود الأخوة تدريسا وتعليما وإرشادا، فهذا مما ينبغي أن يذكر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. جزاك